تامة وصلاة قائمة إلى آخره، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا ترى هل يكون جواب سؤالك؟
بالنسبة لي أقول أن هذا عموم، هناك خصص وأتى بأحاديث قيدت الشيء، وما أعتقد أن المطلق هنا يحمل على المقيد.
طيب كيف تفهم حلت له شفاعتي؟ يعني يدخل النار وتحل له الشفاعة؟
الأمر مبهم، لأن يوجد ناس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون النار ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخرجهم الله عز وجل من النار بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل.
نعم هذا معروف، لكن أنا
فربما يكون هؤلاء مثلا
مثلا هناك حديث معروف شفاعتي لأهل كبائر أمتي. هل يمكن أن يفسر الحديث الأول بهذا الحديث؟
الحديث المقيد
حلت له شفاعتي يوم القيامة، هل يمكن أن يفسر بحديث شفاعتي لأهل كبائر من أمتي؟ لا يمكن. وإذا وضح لك هذا أظن يكون الحديث وجواب ما تسأل عنه، لأنه قوله عليه السلام حلت له شفاعتي يوم القيامة هي شفاعة أخص من الشفاعة التي ذكرها في الحديث الثاني شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، لأن الذي يحافظ على الصلوات وليس فقط على الصلوات بل وعلى المستحبات والمندوبات من التعبديات هذا لا يكون من الكبائر من أهل الكبائر الذين يعني يستحقون تلك الشفاعة. وكما قال راوي الحديث الثاني وهو جابر بن عبد الله قال هذه الشفاعة ليست لنا فيهن شيء. إيش قال؟ هذه الشفاعة ليست لنا، يريد أن يقول أنه هم ليسوا من أهل الكبائر حتى تكون هذه الشفاعة لهم. فقوله عليه السلام بالنسبة لمن يجيب المؤذن ويصلي على الرسول ويسأل له الوسيلة حلت له شفاعتي هي شفاعة أهل الكبائر من أمته، لا، هذه شفاعة خاصة. إذن هذه الشفاعة إما ما سألت عنه وإما عما لم تسأل عنه وهو رفع درجته في الجنة وهكذا. لعله المؤلف يعني هذا، لكنه كما قلت يعني ما شرح الحديث.
أنا يعني قصدت شيخي ربما يكون إنسان يأكل ربا ويسمع الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، أو هذا أليس من أهل الكبائر الذي يأكل ربا؟
بلى هو من أهل الكبائر، لكن هذا له الشفاعة الثانية.
أيوة، ما يدخل في الأولى.
أخان
جزاك الله خير
وإياك.
بما لا ينقصه أو بما لا ينقصه. سبحان الله الحديث جميل.
هو كذلك.
لكن كما تقولون دائما لو كان هذا العلم بالتشهي الهوى لصححنا أمثال هذا الحديث.
أكيد.
أحيانا الإنسان سبحان الله شيخنا لما يشوف مثل هيك رواية فبيحاول يتبع ويتوسع وإلى آخره.
يخلص من الضعف.
أيوة والله.
إيه
رأيت شاهدين له.
جميل.
فقلت يعني نعرضهم على شيخنا لعله يعني يظهر له شيء آخر أو يعني يعطينا رأيه فيهم.
نعم.
طبعا الحديث شيخنا في أنتم ذاكرينه في ضعيف الترمذي.
أيوة.
رقم 402.
لا حزب الله.
تفضل شيخنا. وعزلتم للتعليق الرغيب 411 يعني حتى نريحكم.
طيب ضعيف.
رغيب 411.
طيب ضعيف الترغيب رقم 11.
أيوة الجزء الرابع، لا الجزء الرابع المجلد الرابع رقم 11 التعليق الرغيب صفحة 11 عفوا.
إذا مو ضعيف الترغيب.
لا، التعليق الرغيب.
التعليق الرغيب.
ضعيف الترغيب لم تكتحل به العيون بعد يا شيخنا.
لسه نعم. التعليق الرغيب رقم 11.
لا، الجزء الرابع صفحة 11.
هذا التعليق الرغيب. طيب غيره؟
صفحة 11.
نعم.
هذا الكلام اللي كاتبه طبعا، فأنا لا أدري يعني إذا ذكرتم شيء من هذا ولا لا، فأنا أقول ما عندي شيخنا.
تفضل.
شاهد الأول في الصمت بالدنيا رقم 110 عن كعب بن عجرة.
رقم 110
عن كعب بن عجرة.
طيب غيره.
الشاهد الثاني في أبي يعلى عن أبي هريرة 6646.
6646 46.
طبعا كلاهما ضعيفا الاسناد.
اي نعم.
فهذا الذي بين ايديكم.
جزاك الله خير.
حفظكم الله يا شيخنا.
اكرمك الله.
وانتم كذلك يا استاذي.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مثلا هي بايدها 100 دينار، 1000 دينار، 10,000، مش مهم العدد.
نعم.
المال قال لها في صورتين هنا. نعم. إحداهما بتملك المال إلها، الثاني ما بتملكه.
نعم.
هل بتملكه؟ إذا قال لها هذا المال هل بإيدك، أنا سامحتك فيه وهو مالك.
نعم.
هذا صار مالها.
نعم.
إذا كان الصورة الثانية قالت أنا إذا مت شو بقي عندك فهو إليك، هي وصية، هي ما تجوز.
وهذا اللي فهمته
أنا. هو كذلك. واضح؟
نعم.
إذن الأرض حق الورثة جميعا، ما في إشكال. المال هذا إذا سامح فيه فعلا، بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين ما له حق يتصرف في هذا المال إلا بإذنه.
نعم.
إذا كان هيك هذا حلال إله.
نعم.
أما إذا قال هذا المال مالي، فإذا مت وبقي عندك شيء منه فهو حلال إليك، هذه وصية جائرة لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد. وضح لك الفرق. الحمد لله.
هي يعني هسه اقتنعت إنه
قضية الأرض هي مقتنعة.
المال،
المال إذا كان مثل ما عمل لك الآن سامحها فورا فهو حقها، إذا قال لا إذا مت ما بقي من المال هو إليك، هي وصية، فهي غير جائزة.
لا سيدي الشيخ، اللي فهمت منها أنا إنه كلها بعد ما ماتي، إذا بقي بعد العملية،
إذا ما
بعد المستشفى إنسانها في دنيا وآخرة. بس هي الإنسانة بتقول لك أنا سلمتني، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله وخايفة من الحلال والحرام وخايفة إنه تنفكه، إيش لها معين؟
شوف عمون،
إلا الكرش اللي معها.
نعم. الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى كونها فقيرة وخايفة إلى آخره، هذا ما بيجعل الحرام حلالا. هذا لا يجعل الحرام حلالا. لكن المهم إذا كانت طقة طقة يمكن بيطفي. أيوة. إذا كان الرجل سامحها فورا وعاش بعد ذلك ما عاش أيام، أسابيع، شهور، سنين، هذا المال مالها.
نعم.
لا يجوز له أن يتصرف في قرش إلا بإذنه.
نعم.
هذا إذا كان سامحها والمال بإيده.
نعم. نعم.
أما إذا قال لها أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء فما بقي فهو إليك،
هذا المال،
هذا لا يجوز.
هو هذا اللي حكى،
هو هيك هلا القضية.
هذا اللي هي اللي قالت انه بعد ما اموت فهذا المسامحة فيه حلال الك.
طاب العين في تراجم الطحاوي.
نعم شيخنا.
ممكن تراجعني اولا؟
نعم.
محمد ابن عمر ابن يونس السوسي.
السوسي.
طيب
الكتاب بين يدي شيخنا دقيقة.
ثانيا.
نعم.
ممكن تصور لي نسخة منه؟
شيخ الكتاب كبير.
كبير.
يعني انا اصور سهل طبعا.
طيب.
لكن عندي شيخنا كتاب لعله في ظني طبعا والله اعلم، انا لا اجزم بذلك، كتاب لأحد علماء الهند أخذ ما في العين وزاد عليه، اسمه تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار في 4 مجلدات.
إيه هذا وين مطبوع؟
الهند.
طيب موجود في السوق؟
لا هنا مش موجود والله يا شيخ للأسف. كتاب العين موجود اللي هو أظن مغاني الأخيار.
إيه نعم.
نعم. طيب. دي نسخته المخطوطة بطبيعة الحال.
طيب اللي أمامك شو؟
اللي أمامي الآن اللي هو تراجم الأحبار شرح رجال معاني الآثار تبع الهندي هذا. ديوب المظاهري.
طيب الآن شوف لي يا محمد ابن عمر ابن يونس. ألو.
لا معك شيخنا، في انقطع الخط من عندكم شوي.
إيه نعم.
محمد بن عمرو بن يونس التغلبي، هو محمد بن عمرو بن فتح بن عمران بن دينار أبو جعفر بن يونس النميري الكوفي، قال الذهبي في الميزان، قال العقيلي كان بمصر يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير، وقال الحافظ في اللسان، قال العقيلي كوفي محدث مكثر، وذكره ابن يونس الغرباء فقال كوفي قدم مصر وحدث بها وكان انصرافه من الحج فمات في الطريق في بعض المنازل بين مكة ومصر في أول المحرم سنة 59 و200. وقال أبو سليمان بن زبر حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال مات ساجدا وقد استوفى 100 سنة انتهى. قلت روى عن يحيى ابن عيسى الجرار النهشري الفاخوري وأسباط محمد القرشي وعبد الله بن نمير أبي هشام الكوفي أبي معاوية محمد الخازم أخرج الطحاوي 20 حديثا.
لكن ما جاب السوسي؟
جاب السوسي شيخنا في البداية محمد بن عمرو بن يونس السوسي التغليبي.
إذا محمد بن عمرو؟
نعم.
هون جاي عمر.
لا هي حتى منصص عليها بيقول بالفتح.
كويس.
محمد بن عمرو بالفتح.
بالميزان؟
نعم عزيل الميزان وللسان.
إي طبعا.
نعم.
طيب جزاك الله خير.
يبارك فيكم، أنا الآن خطر في بالي شيء.
عفوا لا أخلص.
عفوا.
فهو عندك محمد ابن عمرو ابن يونس.
نعم.
طيب ما هي الخاطرة؟
الخاطرة انه هذا مصري، وقلت لك شيخنا اني قريبا انا اشتريت المقفى في تاريخ مصر تبع المقريزي.
ايه.
هذا في 8 مجلدات، فخليني اشوف هذه الترجمة، فاذا طلع معي شيء زائد اتصل بكم.
جزاك الله خير.
بالنسبة للاتصال اللي كنت اتصلت بكم من اجله.
نعم.
اللي هو حديث ما من ساعة تمر في ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة.
اي نعم.
هذا شيخنا حطينه في صحيح الجامع وعازين للصحيحة 2197.
اي نعم.
فأنا نظرت في الصحيحة ما وجدت هذا الرقم، ثم البحث أوردني أيضا إلى حديث المشهور اللي هو ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة أو على وقت لم يذكر الله فيه. اي
نعم.
أيضا رأيتكم هناك في ضعيف في صحيح الجامع حاطين إيش؟ نفس الرقم 2197.
ايوه.
لكن في قوس اظن انا انه لانه عندي انا طبعا جديد من صحيح الجامع.
ايه.
اظن انه يعني من تصرفات صاحبنا القديم كما انجاز التعبير.
ايه.
بيقول هو اقرب للضعف فوق. ثم بالاسفل هو هذا تردد به شيخنا ولعل الصواب انه ضعيف او شيء من هذا.
ايه.
ما من ساعة وليس يتحسر اهل الجنة على شيء. بهذين اللفظين.
لحظة بالله. ليس يتحسر. وبعدين ما من ساعة. هذا هون 2 في الصحيح.
صحيح الجامع.
الطبعة الجديدة.
الطبعة الجديدة نعم.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك فيكم.
شكرا.
اللي في ذهني يعني انه رأيت شيخنا انه ما من ساعة يقع في قلبي طبعا والقول لكم انه انتم حسنتوه بالثاني. لأنه في إسناد عمر بن حصين وهو المتروك المعروف.
اي نعم.
والثاني فيه جهالة.
اي نعم.
هل يعني القول عندكم باق على الحسن أم عدم وجود الحديثين في الصحيحة دليل على رجوعكم عنه؟
أما أنه يتقوى حديث عمر بالمجهول فالجواب لا.
الجواب لا، قصدي من ناحية تطبيقية شيخنا. يعني من ناحية تطبيقية في الحديثين لأنكم عزوتموهم إلى رقم واحد.
راح أشوف أنا هلا صحيح الجامع النسخة تبعي.
جميل.
وأرجع للتعليق الرغيب أيضا.
بارك الله فيك.
على كل حال بعطيك الخلاصة إن شاء الله قريبة.
بالخير. الحديث الأول ما صار فيه شيء.
إيش هو؟
اللي اتصلت فيكم في الصباح من أجله اللي هو لا إله إلا الله.
هل عزيته للصمت وأبي يعلى؟
أيوه.
لا لسه.
أي خير إن شاء الله.
أنا كنت مشغول بالسوسي هذا.
أعانكم الله، نثقل عليكم دائما يا أستاذ.
الله يجزيك الخير ويثق لك راحة.
الله يحفظكم يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مجلد تقريبا واحد اللي هو لواحد هندي ايضا وطبعا حجرية هندية ملخص تراجم العيني من
هذا هو قوائم هيك.
ايوه حميدي. اي نعم
هذا اللي كنت انا اطلعت عليه
موجود
وين هذا موجود؟
عندي موجود
عندك موجود منين حصلته؟
انا صورته من عند الشيخ علي.
تصوير
وكنا نسيها لما
كم ورقة تقريبا مية ولا
أزود
ممكن. أزود
أينا. تقريبا يكفي 150 تقريبا.
طيب
هو الآن بين أيديكم في المجلد الخامس عشر صفحة 826 شيخنا.
أعطيني 15. هذا ليس يتحسر في نسختي.
نعم.
من صحيح الجامع محذوف.
محذوف.
اي نعم.
الحمد لله.
امراجع ذاك الثاني ما من يوم. صفحة ديش من مية.
826 شيخنا.
26.
نعم.
ايوة. جزاك الله خير.
وأنتم كذلك يا أستاذنا.
وشكرا جزيلا.
الله.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمين شيخنا.
مخرج عندي في الصحيحة.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله.
هذا حديث لعل كعبا قال ما لا يعنيه.
نعم.
أو منع ما لا يغنيه.
المطبوع منها؟
لا هذا رقمه 3103.
ما شاء الله.
اي نعم.
طيب شيخنا اذا موضع الشاهد حتى في رواية الترمذي.
اي نعم بس في بالمقدمة او سبب الورود في اختلاف.
ايوه انا فهمت هذا تماما.
احسن.
احنا كما لا يخفاكم هي القطعة هذه التي عليها القوة في الحديث.
هو كذلك.
نعم جميل جدا حفظكم الله.
وانا ذكرت في اخر التخريج.
نعم.
هذا ولآخر الحديث شاهدان من حديث أنس وأبي هريرة.
نعم.
فيما نكار بسندين ضعيفين خرجتهما في الكتاب الآخر برقم 6107.
أيوة جميل.
أي نعم.
الله يجزيكم الخير يا شيخنا.
وبالنسبة للتحسر.
نعم.
فمحذوف باللفظين من الصحيح.
جميل جدا
وجزاك الله خير.
في شيء آخر شيخنا.
تفضل.
إن بعض إخواننا الحريصين ولله الحمد دائما بيجيبوا معهم أسئلة وبيفتحوا الأذان يعني معهم في البحث.
جزاهم الله خير.
إي والله فالآن سألوني عن حديث إن الله تعالى لا يعجب من الشاب ليست له صبوة.
إي نعم.
الذي أذكره أنكم في ضعيف الجامع وضعتموه وهو كذلك، لكن أذكر من خلال كلامكم وسماعنا لكم أنكم وقفتم على شيء يرفعه.
هكذا لقائم في ذهني. لحظة شوي.
يلا أنا معك.
أعطيني الضعيف هون اثنين. في الصحيح.
ما شاء الله.
اي نعم.
طيب تذكر الرقم شيخنا؟
والله مع الأسف ما لي ذاكر هنا.
بس إنه ينقل إلى الصحيح.
إيه نعم.
طيب خير إن شاء الله.
خيرا رأيت.
جزاكم الله خير يا أستاذنا.
الله يحفظك.
أمرونا بشيء.
سلامتك وسلم على من لديك.
سلمك الله يصل إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي البلاد اللي بيكون قد تزوج بامرأة هناك والعقد غير شرعي، ما في ولي أو إنه العقد ما تم صحيح. وحدث بينهم أولاد، فأنا اللي أذكره شيخنا أنه يعني تقول أنه إذا كانت بنت يعني لا تحرم عليه والعكس.
إذا
حدث بينهم أولاد نتيجة هذا العقد اللي هو غير صحيح، فإن إذا جاء مثلا بنت فهي غير محرمة عليه، هيك صحيح ولا وهمان أنا؟
لا وهمان.
يقين
لأنه إنما الهبان.
أي نعم.
مذهب الأحناف إنه الماء الحرام له حرمة بخلاف الشافعية، فالشافعية يجيدون أن يتزوج الرجل بنته من الزنا. إحنا بيقولوا لا. فبالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح بيكون البنت هي حرمة أكثر. فالمهم أنه خلاف ما تظن يعني نحن نرى.
طب شيخنا إيش هي المسألة اللي كنت لما يسألوك عنها تقولوا مثلا ودوا الولد على الملجأ أو نحو هاي عبارة
ابن الزنا أو بنت الزنا,
الزنا أو بنت الزنا هذا. طب شيخنا مثلا لو كان ابن زنا مثلا رضعته يصبح محرم عليها؟
بس الحليب من مين؟
منهم
من الزادي.
بنت الزنا جزء الأب يتزوجها؟ لا برضه. إذا المفرد
الذي قلنا ما الرجل المحرم له حرمته كما لو كان حلالا خلافا للشافعية.
أيه.
واضح
ولا؟ إذا طب السبب في عدم إلحاق نسب إلهم مثلا يضعوه في الملجأ ما دام إنه مثلا الآن ما في إلها زوج هو زنى بها وندم وأراد أن يتزوجها بالحق الولد فيه ولا
لا يلحق فيه؟
لا
يلحق فيه بس أنا مشان تخليصه من الشقاء العاجل أو الآجل من كل من حطه في مصاف مثلا. هو صح في السنان قال لكن في المتن نكارة. شو هي النكارة؟ أن الحديث يثبت أن يجوز مأجوز بيفتحوا السد. بيقول ابن كثير هم بار وجه الغرابة هذا مخالف القرآن لأن يعني القرآن بيقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضة. أنا كنت رديت على ابن كثير بشيء من التوسعة في الصحيح الرابع أنه ما في تعارض بين الآية والحديث لأن الآية تتحدث عن ما مضى والحديث يتحدث عما سيقع. بالرغم من كون الرد واضح جدا إجا هذا المسكين نقل قبل ما ينقل قول ابن كثير تكلم على السند كما هي عادته باختصار وقال أن السند قوي أو جيد ثم نقل كلام كثير. أيوة قال إسناده قوي أو جيد لكن في المتن نكارة ثم نقل عن ابن كثير وين النكارة ذكرتها آلفا. قال وقد أخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني في رده على ابن كثير وبس. يعني كأنه رجل مغرم في الرد لأدنى مناسبة مع أنه كان لازم إذا كان هو إلى وجهة نظر يرد على ردي أنا. فأنا قلت ما في تعارض بين الآية والحديث والمشكلة الآن أنه يلزم واحد شيئين. الأول أن يتراجع عن تقليده لابن كثير وتوهيمه للألباني وهذا هو الحق. وإما سيرد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بناء على المنطق السخيف أنه الآية تنفي. طيب الآية تنفي الاثنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة إذن كيف يخرجون؟ يعني خروجهم إما أن يظهروه وإما أن ينقبوه وفي كل من أمره مخالفة لما هو وقع فيه من تقليد من كثير. فهكذا يعني له أشياء كأنه رجل مغرم برد عن الألباني يعني عنزة ولو طارت كما يقولون. والله المستعان.
حتى شفنا بالسيارة
بالسيار
أنا بقرأ في السيار فأنا ميمر تخريج أتابع الطرق فأجده كثير يعني يعل أحاديث لكن حقيقة لو اجتهد شوي بالشواهد بيجدها وين خرج عندكم في الصحيحة أو في
ما يفعل
من حديث جاء أسامة لو كان أسامة جاهلا
لحليته
بعلمه.
الله يهدينا. هي أن حتى القدامى ما ينتبهون لمثل هذا.
من سننكم إن شاء الله.
لكن شامل بالمعنى اللغوي. كثير من القدامى لا ينتبهون للشاهد القاصر فيقعون في مثل هذا الخطأ.
في بعض الأخوات خلفوها أنه قالوا أنه أنت ما بجوز تخرج من البيت خلال العدة.
أيوه.
في طلقة طبعات المحكمة شيخنا.
أيوه.
فتسأل عن هذا، عن هل يعني لها إمكانية الخروج من البيت؟
هي أمر ألين من موضوع المتوفى عنها زوجها.
أيوه.
لا يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح وليس كما لو لم تكن مطلقة.
أيوه.
أي نعم.
يعني بعض المصالح. الشيخنا هي طبعا سألوا عن الدليل إذا والأمر فيك الاستنباط استقرائي.
لا، في بالحديث الصحيح أن الرسول أذن لمطلقة أن تخرج لتقوم بجذاذ نخلها.
أيوه. أذن للمطلقة. الشيخنا بغى دون هذا من بعد إذنك. أين المطلقة أن؟
تخرج لجذاذ نخلها.
أن تخرج لجذاذ نخلها.
أي نعم.
الشيخنا لا حفظ وين الحديث حتى؟
والله في الإرواء تجده.
أيوة في الإرواء.
أي نعم.
أكرمك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أكرمك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يطوف حول العرش.
أي نعم.
يطوف يعني.
نعم. أهلا
وسهلا. استقبال القبلة ببول أو بغائط. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، ثم رآه ابن عمر مستدبرا الكعبة أو مستقبلها، وأيضا حديث جابر في أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام أو بعامين مستقبلا الكعبة، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟
قاعدة إما لعذر وإما لخصوصية وإما قبل التحريم.
ففي مسألتنا هذه ما الوجه الذي ترونه في الجمع؟
أي وجه، نحن ما فهمنا. المهم تقديم القول على الفعل، لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها سبق ذكره، منها أن يكون هذا قبل النهي، منها أن يكون هذا لعذر، منها أن يكون خصوصية له.
الملابس إذا كان عليها نجاسة وصلى بها وهو يعلم أنه فيها نجاسة
تصح صلاته؟
ما تصح، وعليه الإعادة. شيخنا سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر، فقال إذا كان الماء كثيرا يعني ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس إلا من بول، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل أو شيء؟ في بعض البيوت بيعملوا بئر، وغالبا يعني بعضهم بيعمق هذا البئر عرضا، فهل ترون للجنب أن ينغمس فيه مغتسلا؟ شيخنا بالنسبة للقلتين كم مقدارها؟
لا أدري بالضبط.
طب هل ترون الآن يعني مثلا فائدة من تحديدهم؟
لا من فولة لا
ما فينا. شيخنا بالنسبة لقضية سؤر الكلب، وردت روايات 7 وفي رواية 8، فأيهما الأصح؟
طبق القاعدة من حيث الصحة كلاهما صحيح، لكن من ناحية الفقهية يؤخذ بالزايد فالزايد.
بالنسبة شيخنا للتوضؤ بفضل طهور المرأة، مع وجود بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك.
لولا أن الرسول قال إن الماء لا يجنب كنا منقول فيه ما قلنا في الاستقبال، لكن نقول خلاف ذلك لهذا الحديث، والخلاصة أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
الإمام أحمد بن حنبل يرى تفصيل بأن يحمل مثلا أحاديث النهي إذا كانت يعني لوحدها خالية، أما أحاديث الإباحة فهي مع زوجها، فهل ترون مثل هذا؟
يهديكم الله وبارك. الحمد لله في مطر هون.
يرحمك الله
وبارك. لا بعد الحديث اللي ذكرت لك يا ما في داعي، وهذا وجه لمن وجوه الجمع بين النصوص لا بأس به لولا قوله إن الماء لا يجنب.
شيخ، نهى النبي عليه الصلاة والسلام إنه أن يضع الرجل يعني إذا استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما أو أن يغسلهما، فهل هذا أيضا منطبق الآن؟ بعض الناس يقولوا إحنا لابسين سراويل أو شيء، وقديما ما كان فيه.
كونه لابس سروال لا يمنع ذلك أن تكون وصلت يده إلى مكان قذر.
المقصود شيخ يعني أن يعني مست يده نجاسة أو يعني موضوع جن أو شيء ثاني؟
قذر.
أيوة.
ضربت مثال لو كانت يداه مغلولتان. منقول أنه ما في داعي أنه يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. أما وهما فلتانات الاحتجاج بأنه في سراويل الآن، هذا احتجاج ليس يدفع الحكم كما يدفع الحكم كونه مغللتين.
شيخ نعم، لو يعني حسب ما فصلت في الماء خفف السرعة والله شيخ، لو مشيت في رادار شوي شيخنا. طيب بالنسبة حسب ما فصلت في الماء، يعني لو وضعهم في الماء، الماء لا ينجس معناته، ما ينجس بس مكروه. شيخنا، هل هذا الحكم ينطبق على نوم الليل ونوم النهار أم هو في الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل؟
ظاهر هذا
عليها أذكار النوم شيخ كمان على نفس الوتيرة؟
هنا
قضى حاجته ولم يستنجي لا بحجارة ولا بماء ثم توضأ وصلى، ما حكم الوضوء مع الصلاة؟
أعرف من جواب السابق من صلى وعليه نجاسة صلاة باطلة.
شيخنا، عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة أو إزالة النجاسة هي واجب وليست بشرط، وبنى على ذلك من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة وهو آثم.
هذا ترى القول الأول وهو أنه ليس شرطا وإنما هو واجب، هذا يقوله صاحب الروضة الندية ويقول الشوكاني.
الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبا،
من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية.
أين؟
أولا في عندنا ملاحظة فقهية بعتقد أنها هامة، وهو إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة هذا يفيد الشرطية، والمنطق اللي حكيته عن أبو مالك وحكيته عن الشوكاني والصديق حسن خان يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ولا دليل عليها إلا نفس الدليل اللي أنا راح أحكيه الآن، وهو أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء ما تذكر فلسطيني ولا أردني، يمكن أخونا محمود مراد قال ماشي في الجدة بسرعة مخالفة للنظام، أوقفوا الشرطة، ما هو جواز أمريكي، أول ما شافوا مع السلامة
مع السلامة سيدو.
الله أكبر.
أنا كمان حكى لك شيء.
كل حكم أمر به الشارع وليس هناك إلا الأمر ويتعلق بعبادة معينة وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة، تخصيص الصلاة بهذا الأمر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم. مثلا طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها، لو واحد جلس ومهر بعد ما أدى الصلوات في ثياب نجسة ما يقال أنه خالف الشرع أو الأمر، كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره.
استناه شوي والله
ليه شو في؟
لأنه في طريق على القول اللي ذكرته
القاعدة ما بيخلون ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هيك. اي نعم إذا فهم الجواب تم
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لو سمحتم النجاسة هذه لا تبطل بعد الصلاة كم قدرها تقدر؟
مطلقا ما يمكن تجاوزه.
هل هناك شيخ فرق بين الناس وبين العالم في وجود النجاسة أو أقصد الجاهل يعني الماء
ينتبه لها في أثناء الصلاة فيعفى وإلا فلا يعفى؟
يعني ينتبه إلى بعد الصلاة الشيخ لا يعيد الجاهل
في أثناء الصلاة لا يعيد.
شيخنا هل في الريح استنجاء؟ هل في الريح استنجاء؟
لا.
قال في الريح باستنجاء قال لا في الجريش. شو ما التفريق إنه إذا كان طرأت عليه في الصلاة أو كان هذا
غير القاعدة ما ذكرناه آنفا أنه شرط.
أيوة.
لكن لما جاء في السنة أن الرسول صلى حامل النجاسة ونزل جبريل وأخبره فاستمر في صلاته.
أيوة.
مثل لما استمر في صلاته بعد ما تذكر أنه على جنابة.
أيوة.
راح وتسل وأتم.
أيوة.
بينما عمر بن الخطاب لما ذكر الجنابة بعد ما صلى الفجر أعاد. هذه القاعدة الأصل اللي يمشي الإنسان مع أي قاعدة إلا ما استثني منها.
شيخنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى صلاتين في يوم، صلاة مرتين في يوم، فالآن مثلا إنسان كان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ورآها في اليوم الثاني، فالآن بده يعيد الصلوات التي صلى بها وهو حامل للنجاسة، فهل هنا يدخل محظور؟
أنه محظور
اللي هو أنه الصلاة مرتين في يوم أو شو في القوم؟
لا لا صلاة في يوم مرتين صحيحتين.
أي نعم.
ثم هذه القاعدة مخصصة كما تعلم، من رأى جماعة وكان صلى وحده فحينئذ بعيد الصلاة يصليها معهم لعروض هذا العارض.
في بعض أماكن الوضوء مكشوفة، فإنسان كان يتوضأ في يوم ماطر فابتل شعر رأسه، فهل يجوز أن يمسح بيده؟
ما عندي الوضوء
يا أخي. سمعتكم قلتم إذا كان طاف بالحج قبل أن يرمي فلا حرج كمان. قال إنه سمعت ابن باز إنه يعني بيقدم الرمي بعدين الطواف في هذا. هيك السنة نعم، لكن هو يعني بيعتبرها إنه حتى يستحق يتحلل فعلا التحلل في بداية الأمر، إنه يكون الرمي سبق الطواف
طبعا. سؤالك الأول هل أخذ جوابه غير ما يعنيه الشيخ بن باز؟ يعني إذا قدم الطواف وما إيش رمى، هون يرد سؤال بيتحلل ولا لا؟ لا ما بيتحلل، لكن ما عليه إذن.
فالتحلل بالرمي بيصير
رمي.
جزاكم الله خير
شيخنا. بالنسبة لقضية من لم يذكر البسملة في وضوئه، فهون النفي بطلان ولا
نفي للصحة؟
نفي للصحة. طب شيخنا إذا كان خطأ ولم ينتبه إلا بعد إتمام الوضوء فهل يبسمل؟
ما يبسمل، لأنه إلا إذا كان ما تشهد مثلا، ما تشهد قياسا أو منقول يعني أن يسمي أحسن من أن لا يسمي ما دام أنه تذكر قياسا على الطعام. لكن الوضوء صحيح على كل حال ما دام عن نسيان أو عن جهل.
شيخنا بالنسبة كمان نقل سليمان العود أنه له شريط بنصح يعني في الحج والعمرة قراءة كتابكم الحج والمناسك وكتاب الشيخ ابن باز الإيضاح في مسائل الحج والزيارة والعمرة. فمن جملة ما بنقول عن ابن باز إنه يقول بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى للعاديين، وإذا كان وصلوا منها قبل طلوع الشمس يرموا. فهذا شيخ القول أنتم تقولون غير صحيح، لازم ننتظر لابد إلى طلع الشمس.
هذا مخالف الحديث صراحة. أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
شفنا رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين، هل يجزئه؟
لا صراحة بالنسبة لنسيان التسمية في الوضوء هي أصلا شرطا.
نعم،
على أساس أن التسمية شرط في الوضوء، إذا نسي لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط.
ما فهمت.
نسيان التسمية لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط، والشرط معروف إذا ترك عمدا أو سهوا يؤثر في العمل.
نعم، هنا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا للقاعدة أولا، ولأنه المعروف عند جماهير العلماء أنه ليس شرطا، فمن لا إله عذر لهذا الذي ينسى، وإن كان مواظبا فهو أعذر.
شيخنا إنسان شك في وضوئه أنه مرتين أو ثلاثة فماذا يصنع؟
ما بضر الشك،
لأنه خاف أنه زيادة، أنه فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
ما في قصد يعني، مو صلاة بركعات محدودات بحيث إذا أنه نقص أو زاد فلا بد له إما من الاستدراك الناقص أو من السجود للزايد.
شيخنا يقول الأستاذ أحمد بأنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تماما، فمن نقص شيئا فوضوءه غير صحيح. لأنه يعني ما يكتفى مثلا بالفرائض زي ما بيأخذ البعض أنه من الآية، قال لأنه فعل النبي مبين للآية.
يا أنت غلطان يا هو.
والله أنا أكون غلطان أحب إلي.
عايز شو عم تقول؟
يعني يقول بأنه ننظر في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقلت إنا، فينبغي للمسلم أن يتوضأ تماما مثل هذا الأمر، فمن نقص مثلا ما استنشق وضوءه غير صحيح، لم يستنثر وضوءه غير صحيح ولو كان اعتماده على الآية مثلا، لأنه فعل النبي موضح وشارح للآية.
أختلف في الكلام عن الأول
طبعا.
الكلام الأول كم بدي اعترض عليه؟ لو واحد توضى مرة شو بيقول الشيخ احمد؟ راح يقول جاهل. بينما هلا انت جبت توضيح، هذا التوضيح هذا الاشكال. يعني الذي انت الان قلته اخيرا يفسر بالاسلوب العلمي ان ما فعله الرسول عليه السلام بيانا لنص قرآني فحكمه حكم النص القرآني، يعني اغسلوا وجوهكم، فكيف غسل وجهه وامسحوا برؤوسكم، كيف مسح رأسه، فكيفية مسحه للرأس هو بيان للآية الكريمة. مثلا تعرفوا خلاف بين العلماء في الواجب من مسح الرأس، هل هو كله أم بعضه أم شعرات كما يقول بعض الشافعية. فمن عرف أو ثبت لديه أن الرسول عليه السلام ما مسح أقل من رأسه كله، بيقول لك مواظبة الرسول على مسح رأسه كله هو بيان القرآن، فلا يصح وضوءه إلا هكذا. هذا مثال لما نقلته عن الشيخ أحمد. لكن إذا ثبت أن الرسول مرة مسح كلا ومرة مسح بعضا، حينئذ لا تطبق هذه القاعدة. فما الذي رابك أنت من كلام الشيخ أحمد؟
حب لكم يا شيخنا، يعني رأيكم. نعم الله يجزيكم. في قضية طرحها في الجمعة الماضية وهي قضية القراءة خلف الإمام، فأتى على الآية قال إنه الاستدلال بالآية في نظري يعني غير جيد، قال لأنه الآية مكية وأبو هريرة إسلامه متأخر حيث أسلم مثلا في السنة السابعة، فنقل بأن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخالج من بعض الصحابة. قال فهل يعني يعقل نزول مثل هذا الأمر في مكة وهذه الآية يقرؤونها وهم لا يعرفون معناها أو يطبقون على الأقل؟ فهذا يعني رأيه.
ماشي.
ويحمل النهي أو الخطاب أنه هذا الخطاب كان للمشركين لأنهم كانوا يستهزئوا في القرآن وكذا.
هون في قضيتين بقى، قضية تتعلق بحكم القراءة الفاتحة في الصلاة، وقضية تتعلق بمعنى الآية. فهو يريد الأول أم الآخر أم كليهما معا؟
هو يريد جواز القراءة،
جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر.
أي نعم. قال دليل أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام خالجه الرجل فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فهنا بفاتحة الكتاب عم جزء خالجوني، وإلا ما فادت الاستثناء.
يغفل عنها كثير من العلماء. هل تذكر آية إلا أن تتقوا منهم تقاد؟
أنا
مستحضرة جيدة. طيب ما فائدة الاستثناء؟ فائدة الاستثناء جواز المستثنى، مش ضروري تكون الفائدة بوجوب المستثنى. واضح؟
أي واضح.
طيب بعدين هذا الاستثناء بهذه الطريقة
قضية الوضوء في غسل اليدين، فالشيخ أحمد يرى أنه لما نغسلها لازم نغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني قال أنه هيك اليد يعني في اللغة، أما أنه بعض الناس الآن المرة الثانية لما يجي يغسلوا تغسلوا من الرسغ. لا شيخنا، المرة هم بيكتفوا أنه أول مرة غسلوا 3 مرات، فالمرة الثانية بيجيبوا من هنا، بيجيبوا الماء إلى هنا، فبقول خطأ لازم يجيبوها كمان من هنا.
هو لما بدي أقول بدي أعمل إيه؟
أين؟
بدي أقول
فبقول لازم تمررها على جميع إيدك.
أقولها.